بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ما لنا والخطوب تعدو علينا، ما لنا والخطوب تعدو علينا، كل يوم مفوقات النصولة، فكأنا للنائبات خلقنا، ما نرى للفرار عنها منها سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه قلت صبرا جميلا. ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولة، فقدت أحمد وناحت طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا. لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني، وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها، عليك أقص إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجي، إذ قال يا جداه عندك ضمني. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. هناك نظام في هذا العالم، وسنن الله تبارك وتعالى تحيط بنا في كل مكان، قانون موجود في الكون، كل شيء خلقه الله قائم على أساس الأخذ والعطاء، يأخذ ويعطي. الذي يأخذ ولا يعطي يسبب خللا في وجوده، ولا يمكن لمخلوق يعطي من دون أن يأخذ، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فيجب أن يكون مصدر هناك. هذه الشجرة تأخذ من الشمس ومن التراب ومن الهواء عناصر ما تحتاج له وإليه، بعد ذلك الشجرة تعطينا ثمر وتعطينا هواء نقي أيضا. إذا لم تأخذ هذه الشجرة لا يمكن أن تعطي. فكل شيء قائم على هذا الأساس. المال الذي تملكه لكي ينمو بمقدار ما تأخذ من المال، يجب أن تلتفت إلى أن عليك عطاء وعليك حقوق يجب أن تؤديها. العلم الذي تأخذه وتدرسه، أخذت العلم، العلم له زكاة، تشبه زكاة المال. الآن عندك 1000 دينار، هذه 1000 دينار لها زكاة، لها حق شرعي، زكاة خمس. الآن أنا لست في معرض الحديث عن الحقوق الشرعية، إنما أقول زكاة لأنه الزكاة يدخل فيها الخمس أيضا، الخمس هو نوع من الزكاة، لكنه له خصوصية خاصة لأهل البيت ولمن يجري في هذا الباب. كما أن للمال زكاة كذلك للعلم زكاة. زكاة المال إنفاقه تعطي من عنده، العلم أيضا زكاته نشره، والعالم رسالته ثقيلة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت كأس أولها بآخرها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة، أو أهون من عفطة عنز، هذا الرذاذ الذي يخرج من العنز. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. يقول: وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا، ما يقروا، ما يستقروا، ما يناموا مرتاحين على كظة ظالم وسغب مظلوم. الظالم شبعان والمظلوم جائع، الظالم مرتاح في مكانه وفي بلهنية العيش، والمظلوم يئن تحت سياط الفقر والألم. الإمام علي يقول: العالم رسالته هذه، وليست رسالة العالم المداهنة والمصانعة والمجاملة. فإذا العلم أيضا له زكاة نشره. لاحظ، الجاه له زكاة. أنت شخص وجيه في البلد، معروف لك، كلمة مسموعة، يجب أن تؤدي زكاة هذا الجاه الذي أعطاك الله إياه. الله أعطاك هذا الجاه، الناس يحترمونك باسم الله، الناس يحترمونك من أجل أهل البيت، الناس يحترمونك لأنك مؤمن، لأنك ذو أخلاق، لأنك صاحب علم، فهذا جاه أيضا، هذا الجاه له زكاة. إذا لم تؤدي زكاته يسقط. ومعنى يسقط، تأملوا، كل نعمة من النعم. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من نعمة، حديث للإمام الحسين رائع وكل كلامه رائع بأبي وأمي، يقول أن الله تبارك وتعالى يوجه نعمه إلى أناس اختارهم الله لمناجاته، فناجاهم في قلوبهم وعقولهم، فوجه النعم إليهم. ما هذه النعم؟ يقول: يوجه حوائج الناس إليهم، الناس عندهم حوائج يوجهها إلى هؤلاء. الحسين يقول سلام الله عليه، اسمعوا ماذا يقول، يقول: فإن رعوها حق رعايتها، يعني أعطوا هذه النعمة أنك أنت شخص معروف والناس يقصدونك بحوائجهم، إذا رعيت هذا المعنى وأديت الحق أدامها الله عليك، وإذا لم يؤدوا حقها نزعها الله منهم ونقلها إلى غيرهم. الإمام الحسين يقول سلام الله عليه. الآن أنتم لاحظوا، هذا بحث رهيب أيها الأحبة، بحث دائما عندما الإنسان المؤمن يلتفت أنه في مدرسة أهل البيت يعلم أنه يتحرك، لكن حركة هذا الإنسان ضمن الحلال والحرام، ضمن الحق والواجب، هناك حقوق موجودة. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يتحدث عن هذه الحقوق، حقوق الرعية، حقوق الطبقات، حقوق الجماهير، الناس منازل ودرجات وحالات، ولكل واحد منهم حقوق. ثم يوجه رسائله للملوك، للحكام، للولاة، للوالي. يتحدث علي أمير المؤمنين مع الوالي كيف يتعامل مع الرعية ومع الشعب ومع الجماهير. الإمام الحسين سلام الله عليه له رسالة، اقرؤوها ممكن تقرؤونها في تحف العقول، ممكن تقرؤونها في البحار، بحار الأنوار، ممكن تقرؤونها في التاريخ، تاريخ اليعقوبي الطبري ابن الأثير، أولئك يشيرون إليها. ولكن في تحف العقول يذكرها بالتفصيل الإمام الحسين سلام الله عليه في سنة، تأملوا العبارة، أي سنة الإمام الحسين خرج من مكة إلى العراق؟ لاحظوا أي سنة؟ لا، سنة 60، خرج سنة 60 لأنه قتل 61، فسنة 60 خرج. إذن سنة 60 الإمام الحسين سلام الله عليه ما كان في منى وما كان في عرفات لأنه خرج يوم التروية. لاحظين هذا العبارة هذه؟ سنة 59 يعني قبل خروج الحسين بسنة وشهر، أو قبل مقتله بسنة وشهر، الإمام الحسين سلام الله عليه سنة 59 من الهجرة كان في منى، فجمع رموز الأمة الإسلامية، جمعهم من بني هاشم ومن غيرهم، ومعهم هؤلاء الناس المعروفين مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن كذا وعبد الله بن الزبير وهؤلاء، وجمع من بني هاشم ما لا يعلم عددهم إلا الله، أعداد ضخمة، وقام بمؤتمر إعلامي كبير في منى الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا المؤتمر مما يؤسف له أننا ما نتطرق إليه كثيرا، والحال أنه في هذا المؤتمر الإمام الحسين سلام الله عليه يبين لك لماذا خرج إلى العراق، ويصور الإمام الحسين حالة الأمة. أولا يحكي مع هؤلاء جميعا، يقول لهم أنتم رموز الأمة، أنتم يمشي أحدكم في الشارع مشية الملوك، له هيبة والناس يحترمونه ويقدسونه ويسلمون عليه، بأي حق استحققتم هذه الحالة من الناس؟ لماذا الناس يحترمونكم؟ لأي شيء؟ هل دافعتم عن الناس؟ الإمام الحسين يقول هل دافعتم عنهم؟ هل طالبتم بحقوقهم؟ هل كان لكم موقف مع الملوك والسلطة الظالمة التي تظلم هؤلاء الناس؟ هل كان لكم موقف ضد بني أمية؟ ثم يلتفت إليهم يقول ألم تنظروا إلى الناس المرضى والفقراء وأصحاب العاهات المستديمة؟ تأملوا التعبير، الإمام الحسين يتحدث أن هناك حروب وقعت، وهناك ظلم على الناس، وهناك فقراء، وهناك أناس مرضى، وهناك أناس ما يعتني بهم أحد. يقول انظروا إلى شوارع العالم الإسلامي وإلى مدن العالم الإسلامي فانظروا ماذا تجدون. هؤلاء لماذا الناس فقراء؟ لماذا الواحد منهم مشغول بلقمة العيش؟ تلاحظون كيف الآن كيف يشغلون الناس الآن؟ شوف مثلا في بعض البلاد اللي ما أحب أذكرها كيف يشغلون الناس عن الواقع الذي يعيشون فيه، فيأتي إليه مرة يأتي إلى الإنسان هذا ويسجنه، يأخذه يعتقله يخليه في السجن، يعتقل 10,000 شخص أكثر، يذبهم بالسجون مساكين بتهم، تهمة جاهزة ما فيها مشكلة التهمة، بعدين ينتظر مناسبة عيد أو كذا فيطلق سراح 1,000 منهم ويستبقي 9,000، فتبدأ الصحف والإعلام يتحدث عن هذا الزعيم وهذا السلطان وهذا الملك، انظروا إلى رحمته، أطلق 1,000 إنسان، هو ما يقول أنه سجن 10,000. وفي طريقة ثانية لماذا يعتقل الناس ويعذبهم ويسجنهم؟ يحاربهم بمعيشتهم، يترك هذا الإنسان ضمن قوانين معقدة بالية، لاحظ كيف يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي هنا بالإصر، الإصر في القلب في النفس، الآهات والحسرات والآلام، وبعد ذلك الأمور التي تنشأ من هذه الحالة، الشح والبخل والحقد والحسد كلها في الداخل، والأغلال التي كانت عليهم، فتشوفه يركض يريد أن يحصل على رغيف خبز ما يحصل عليه، يحارب بخبزه بأكله، لاحظ حتى بالكهرباء، حتى بالضياء. لاحظ كيف يحرك مجموعة من المجموعات تروح تفجر المحطة الكهربائية في مكان، فيبقى الناس في ظلام. لاحظ اليوم واحد يخابرني من كربلاء يقول نحن في جنة في نور لكن ما في كهرباء، ظلام. طيب هاي الأمور اللي موجودة الآن كيف الإنسان يعالجها؟ الإمام الحسين يقول لهم أنتم رموز الأمة، تكتفون بس الناس يسلمون عليكم والله يطول أعماركم والله يخليكم، هاي كفاية؟ أم أنكم تنزلون إلى الناس، إلى المجتمع، إلى العالم، تقضون حوائجهم؟ انظروا إلى اليتامى، انظروا إلى الأرامل. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يجمع اليتامى، يجمعهم ببيت المال ويطعمهم العسل المصفى، يمسح بيده على رؤوسهم. علي أمير المؤمنين واقف ليريد أن يصلي، تأتيه تلك المرأة من البصرة وكلكم تسمعون قصتها، وتقول سيدي يا أمير المؤمنين أنا مظلومة، الوالي علينا في البصرة يظلمنا. الإمام يستخرج قطعة ورق منه، ورقة، ويكتب عزل الوالي في الحال ودموعه تجري، وترجع المرأة تحمل عزل الوالي بيدها، تحمل عزل الوالي بيدها. هكذا كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسين جمع هؤلاء في منى وحدثهم، صار يكلمهم، بعد ذلك أوضح لهم الأمور، قال لهم الآن أنتم على مشارف حدث تحول، راح تتحول الأمور أمامكم. هذا معاوية سيهلك، وقد نصب ولده يزيد خليفة عليكم وأخذ له البيعة من الناس. وشوف هذه البدعة التي أحدثها بإشارة المغيرة ابن شعبة وأصحابه، وصعد الخطيب على المنبر وخطب وقال أيها الناس أمير المؤمنين هذا معاوية الذي ترونه جالسا أمامكم، فإن مات فهذا يزيد ابن معاوية، فمن أبى فهذا، جرد السيف. معاوية قال أحسنت، حقيقة أنت أبلغ خطيب رأيته في حياتي أنا، لأنه ما في مجال، أمير المؤمنين معاوية، فإن مات فيزيد ومن أبى فالسيف. معاوية قال له هذه خطبة وجيزة، مختصر مفيد وبليغة جدا، لأنك وصلت فيها إلى الحق. فالإمام الحسين سلام الله عليه هكذا يبين لهم هذه الأمور. لكن ليت شعري، هل تأثر رموز الأمة بكلام أبي عبد الله الحسين؟ هذا المؤلم. أنا أريد واحد يقرأ التاريخ أو ينظر إلى هؤلاء الذين تركوا الإمام الحسين وحده وتركوه ولم ينصروه ولم يخرج معه أحد منهم، تركوا الإمام الحسين وجاء الإمام الحسين سلام الله عليه ولم يبقى معه سوى 72، يعني العدد الذي مع الحسين فوق 70 ودون 80، هذا العدد الذي يحصي الشهداء فقط، الذي يحصي الشهداء الذين استشهدوا بما فيهم عبد الله الرضيع، بما فيهم عبد الله بن الحسن، يصير عددهم 80. الذي يحصي أصحاب الحسين المقاتلين الفرسان يقول 72، والكلام كله صحيح لأن تاريخ الحسين مضبوط ما في خلاف أبدا. فالذي يسجل الشهداء جميعا يصلون إلى 80، والذي يسجل فقط الذين حملوا السلاح وقاتلوا يكون عددهم 72. هكذا يكون المعنى. لاحظ القضية وين تأخذونها يا أحبتي، وين نأخذها عندما نتحدث عن الحق؟ عندنا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه وهو حضر واقعة الطف، ومن خلال واقعة الطف كتب رسالة الحقوق، ذكر الإمام السجاد سلام الله عليه 50 حقا، 50 حق، وهذه تحتاج إلى دراسة، لكن موضع الشاهد فيها يبدأ ينطلق الإمام من الحق الأكبر هو حق رب العالمين، أنك توحده تعبده، لا تشرك به شيئا. وهذا الحق الأكبر ينزل على جوارحك كلها، ينزل على كل آلة أو يجري على كل آلة تقلبها أو تتصرف بها، تحيط بك هذه الحقوق من كل جانب ومكان ما دام الأمر مع الله تبارك وتعالى هكذا. إذن العين لها حق، السمع له حق، اللسان له حق، اليد كذلك، الرجلان، البطن، الفرج، كل شيء. والذين هم لفروجهم حافظون، يقول القرآن الكريم. إذن هذه حقوق موجودة. فإذا أخل الإنسان بهذه الحقوق ظهر الخلل في الحق الأكبر في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى وزع الإيمان على أعضاء جسم الإنسان. العين لها حصة من الإيمان، واللسان له حصة من الإيمان، والسمع، الأذن لها حصة من الإيمان أيضا. إذا كان الإنسان يحفظ إذنه من الباطل، من سماع الغناء، يحفظ لسانه من الخنا، من الغيبة، من الكذب، هذه حقوق. بعد ذلك يقول هذه الحقوق تنطلق، إذا حفظتها أنت انطلقت حقوق الجوارح إلى الأفعال. والأفعال أولا الفرائض، صلاتك لها حق عليك، تصلي الصلاة وتعطيها حقها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام له حق عليك، إذا صمت يصوم لسانك وعينك وسمعك وجوارحك حفاظا لهذا الصيام. الحج كذلك. بعد هذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يمشي بنا لتفصيل الخمسين حق. أقسم بالله لو أن الجامعات الإسلامية اليوم، الجامعات العلمية في العالم الإسلامي والعالم العربي، جعلت هذه رسالة الحقوق وثيقة كبرى لحقوق الإنسان في العالم، لرأيت كل شعوب الأرض تهفو إليها وتعتقد بها وتحتضنها وتقبلها وتقبلها. طبعا الأحرار منه، الأحرار منه، لكن الناس ما عارفين هذه الحقوق. أنا أنقل لكم الآن بالمناسبة حقين فقط على سبيل الإيجاز والاختصار، حتى نعرف كلامنا أين يصب، في أي مكان، وماذا نريد أن نقول في هذه الليلة العظيمة. تأملوا العبارة. الإمام سلام الله عليه يذكر 50 حق، من 50 حق يذكر حق الأم وحق الصغير. الصغير ما يقول الولد الصبي، الصغير ممكن يكون بنت وممكن يكون ولد في البيت. لاحظوا العلم المخزون بهذه الكلمات. أولا يأتي إلى الأم يقول: وأما حق أمك، حق أمك عليك ما هو؟ بعد ما يذكر تلك الحقوق حتى يوجهنا في هذا الاتجاه. فأن تعلم أنها، أي أمك، أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا. اتأمل العبارة. وأطعمتك من ثمرة قلبها حيث لا يطعم أحد أحدا. الإمام ما قال أطعمتك حليبا فقط، إنما صور الحليب مع القلب، قال هي أطعمتك، أمك أطعمتك من ثمرة قلبها. لأن الطعام الوحيد الذي يأخذه الإنسان في حياته ممزوجا بالحب والحنان والعاطفة هو حليب الأم، لأنها تسقيه من ثديها، ولكن قلبها يسقيه حبا في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. تأمل الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: وأطعمتك أمك وأطعمتك من ثمرة قلبها. ما في طعام في العالم يكون الإنسان يأكل هذا الطعام ويغذي عقله وقلبه ونفسه ومشاعره إلا حليب الأم فقط. وإلا حتى الأم عندما تطبخ لك طعام وتضع المائدة أمامك وهي مستبشرة وأنت تأكل، هذا الطعام يخص بدنك، يخص جسمك، حلال، يؤثر صحيح على حياتك، لكن ما في، لا يوجد طعام في الكون يغذي البدن والعقل والروح والنفس إلا في مكانين، في حجر الأم وفي الجنة. طعام الجنة هكذا، لما تأكل الفاكهة من الجنة أو الغذاء في نفس اللحظة عقلك يتغذى وقلبك يتغذى وروحك تتغذى وتحس بالسعادة وبلذة الطعام. فالإمام سلام الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: هذه الأم تطعمك من ثمرة قلبها، تطعمك من ثمرة قلبها. بعد ذلك يبين لك أنها وقتك من الوقاية والحماية بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة فرحة. سمعها الآن الطفل نائم في المهد وتجلس تحكي معاك، لكن هي سمعها وين؟ عند ابنه. بالليل الطفل يبكي، أنت ما تسمعه وأنت نائم، لكن هي تقوم مباشرة، لأن الله جعل سمعها مرهفا لصوت ولدها. بمجرد أن تسمع الطفل يبكي تنهض وتقوم. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: وقتك من الوقاية بسمعها وبصرها وعينها على الطفل. شايفين؟ هل لاحظتم أحد يرعى الطفل أكثر من الأم؟ هل لاحظتم أحد يرعى الطفل أكثر من حجر الأم؟ ضرار ابن ضبة لما دخل على معاوية بن أبي سفيان ومعاوية سأله عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا ضرار صف لي عليا حتى كأنني أنظر إليه. قال: اعفني يا أبا يزيد. قال: لا بد من ذلك. قال بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين، وضرار من أصحاب الإمام علي، وكان خطيبا بليغا شاعرا أديبا، هؤلاء رباهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي يعيش مع علي بن أبي طالب شلون يكون؟ فقام وقف ضرار، قال: أما هذا موضع الشاهد فيها، إذا كان لابد من ذلك فقد والله كان علي بعيد المدى شديد القوى، نظره بعيد ما ينظر إلى بين قدميه، المستقبل كله واضح أمام علي بن أبي طالب، بعيد المدى شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها. في الباطل يستوحش من الدنيا وزهرتها، وفي الحق يستأنس بالليل، لأنه يستحذب ظلام الليل للصلاة والتهجد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو ومناجاته ودعاء كميل وكلكم تعلمون. ثم يقول: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويدنينا إذا أتيناه، ووالله نحن مع قربه لنا وتقريبه إيانا لا نكاد نكلم هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. شوف الصفة العظيمة اللي عند الإمام علي ويذكرها ضرار، أنه يقول كان علي سلام الله عليه يعظم أهل الدين، وبعد ويقرب المساكين ما ينفرهم. ولقد رأيته في أحد مواقفه، يقول: وأشهد الله أني رأيته في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، غابت نجومه، يتململ تململ السليم. تلاحظ شلون السليم أحيانا اللي تلدغ الحية أيضا يقال له سليم، وفي اللغة العربية هذا نوع من المشاكلة. تلاحظ كيف أنت تشوف تقول للأعمى بصير، هذا موجود، يتململ تململ السليم. شلون واحد مثلا عند ألم كبير متألم، ضربته حية، لسعته، لدغته، شلون هذا الإنسان يتململ؟ رأيت عليا أمير المؤمنين يتململ في الليل بين يدي الله، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا إليك عني، أبي تشوقتي أم إلي تعلقتي؟ لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ثم قال: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي. الآن معاوية يلتفت إلى ضرار يقول: بكى كل من كان في المجلس، حتى معاوية بكى. لا تستغربوا، لأن البكاء يعود إلى أصل الفطرة، أصل الفطرة ما تنكر رب العالمين، لاحظ، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك في زيارة الأربعين الإمام الصادق سلام الله عليه لما يتحدث عن دم الإمام الحسين يقول: وبكاه كل شيء في الوجود، من يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار، حتى أهل النار يبكون على الحسين. عمر بن سعد أيضا بكى على الحسين، لكن فرق بين واحد يبكي على الحسين وحب الحسين في قلبه، فهذا البكاء ينقله إلى رضوان رب العالمين. واحد يبكي على الحسين وهو يعصي الحسين وضد الإمام الحسين، فقال له معاوية، قال: يا ضرار، أنت أبكيتنا، كيف حزنك على علي؟ حزنك شلون أنت حزين عليه؟ فقال له هذه الكلمة، اسمعوها، قال: حزني على علي حزن من ذبح وحيدها في حجرها. شلون الأم اللي عندها طفل واحد ويذبحوه بحجرها، بعد هذا ما يقول في حجرها، يعني في دور الرضاعة، يعني عمره أقل من سنتين. حزن من ذبح وحيدها في حجرها فلا ترقأ لها دمع وعبر. اتأملوا العبارة أحبتي. إذن الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: وأما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها حيث لا يطعم أحد أحدا. يعني صور الحليب وجاء بكلمة القلب معه ليبين لك أنه الطعام الوحيد الذي يشبه طعام الجنة. في الجنة عندما تأكل يتغذى قلبك ومشاعرك وأحاسيسك وعقلك بطعام الجنة، وهذا الطعام الوحيد في الأرض هو حليب الأم فقط. لذلك واحد يكون عارف حق الأم وعارف حق حليبها. شلون تحلف الأم وتقول له: حليبي عليك، بحليب أمك عليك، هذا الحليب، هاي الأم الطاهرة اللي ربت أبنائها على حب علي وفاطمة والحسن والحسين، وربتهم على حب محمد وأهل بيته، هذه مدرسة عظيمة. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى يوم عاشوراء، يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي، يقصد يزيد ابن معاوية، وعبيد الله ابن زياد أيضا دعي ابن دعي، بس كلام الحسين كان عن يزيد، وهذه حقيقة تاريخية، هو دعي وأبوه دعي. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت. شوف الأمة هنا تأتي. وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم قال: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. ما سجل التاريخ هزيمة لأهل البيت أبدا. وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. فهذا حق الأم، يبين بهذه الصورة وبهذا الترتيب. يأتي إلى حق الصغير، لاحظوا كمثال أقول، يقول: وأما حق الصغير، الصغير الطفل اللي في البيت ولد أو بنت، وأما حق الصغير، يذكر 10 أشياء الإمام بهذه العجالة السريعة، تأملوها ثم لاحظوا وقايسوا. بالله عليكم، هل توجد جامعة في العالم في علم النفس، في التربية، في الاجتماع، في أي شيء يمكن تتوصل إلى هذه الحقائق التي ذكرها الإمام السجاد قبل 1400 سنة أو أقل؟ لاحظوها، يقول: وأما حق الصغير فرحمته، يعني ترحمه. لماذا ترحمه؟ لأن التربية سبب من أسباب الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأنت عندما ترحمه، ترحم الصغير، تعوده على الرحمة، فإذا كبر هذا الصغير يدعو لك بالرحمة ويقول: رب ارحم والدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فيبدأ بالرحمة. ونحن الآن وين؟ لاحظوا، في عصر القسوة والغلظة. يبدأ بالرحمة، يقول وأما حق الصغير فرحمته واحد، وتثقيفه وتعليمه. التثقيف غير التعليم، التثقيف يخص السلوك يعني التربية، كيف توجه، كيف يمشي، كيف يقول، كيف يتحدث، هذه الثقافة. الثقافة تظهر على سلوك الإنسان، العلم في داخله، فكأنما الثقافة هي ثمرة العلم. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول وتثقيفه وتعليمه، بعد قال والعفو عنه، تعفو عنه. الصغير ما ممكن تجعل أمام سياط وصوت وضرب وإهانة، لأنك تدمر حياته، تدمر حياته سواء كنت أبا أو معلما. الصغير هنا أحبتي في مدرسة أهل البيت، كيف يكبر أبناؤنا، وكيف يتعلم أبناؤنا، وكيف الأسرة تقوم بهذا الدور المقدس. فرحمته، وأما حق الصغير فرحمته. امسك أصابعك وعد معي بارك الله فيك حتى ما تنسى، 10 ذول الإمام السجاد، هاي بركة إن شاء الله بإيدك تكون بحق محمد وآله الطاهرين. يقول وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه، 3-4. قال والعفو عنه، 5 والستر عليه، تستر عليه. تفت شلون الستر؟ يعني ما تفضحه. أحيانا الأم في البيت يقوم الطفل بأعمال، فبدل أن تستر عليه تنتظر عودة الأب فتفضحه أمام أبيه، وتقول للأب إن ولدك عمل كذا وكذا وكذا، وتبدأ تحصي أخطاء هذا الطفل وهو واقف منكس برأسه وغارق في الحيرة ولا يعرف كيف يتصرف، ما يعرف كيف يتصرف. الإمام يقول العفو عنه، تعفو عنه، يعني تجعل المبدأ في الأسرة هو العفو وليس العقاب. بعد ذلك قال والستر عليه، تستر عليه، لأنه عنده قضايا تصدر من عنده، تأملها في حياته، استر عليه أنت. يمكن أحيانا الأم تفاجأ بأن ولدها عنده بعض الأمور التي تظهر عندما يستيقظ من نومه، فالمفروض أنها تستر عليه، لأنها تسبب له ضربة لشخصيته وتسبب له حالة من الارتباك. جاءني طفل صغير جلس إلى جانبي في صحن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهو يبكي ويطلب مني أني أدعو له حتى يستقيم لسانه بالكلام. قلت ما المشكلة؟ قال يا شيخ ما أستطيع أن أتكلم. هو طفل صغير يعني عمره ممكن 7 سنوات. قلت لعلك تعرضت في البيت لمن يستهزئ بكلامك. قال نعم نعم هشكل صالح، يعني عنده في البيت في العائلة، بعدين أنا اكتشفت السبب، عنده أب كل ما يحكي يقلد على كلامه، كل ما يتحدث يسخر بكلامه يستهزئ بكلامه، فقتل الثقة في نفسه. الآن عمره 7 سنين ما يستطيع أن يتكلم لأن صارت عنده حالة. لذلك يقول والستر عليه، والستر عليه. وصلنا إلى 5، لاحظوا المسألة كيف. 6 والرفق به وليس العنف، الرفق ضد العنف. أحيانا يأتي الأب أو المسؤول عن هذا الطفل ويزمه يسحبه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى إليه بالطفل ليقرأ عليه دعاء، ربما بال الطفل في حجر النبي، فيقوم الأهل يزمونه ويرمزوه بسرعة، يقول لهم مهلا مهلا، إن هذه الإراقة تطهرها أو يطهرها الماء. كذلك أم الفضل لما جاءت بالإمام الحسين سلام الله عليه وعمره 3 أشهر، فكأنما حال منها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، أم الفضل اسمها، فهكذا حملت الحسين على يديها وأعطته للنبي، ففي وضع معين قرصت الحسين، هي أم الفضل قرصت الإمام الحسين قرص، هكذا التاريخ ينقل، فبكى الإمام الحسين سلام الله عليه. الرسول قال مهلا يا أم الفضل، لماذا أبكيت ولدي؟ ثم أخذه صار يقبله وقال كلمة، والله هذه الكلمة منهج في التربية، قال من ينفض الغبار عن قلب الحسين؟ هاي القرصة، هاي القرصة وهذا العنف اللي استعملتيه أم الفضل يسبب غبار على قلب الطفل. تأمل العبارة، تأمل، هذه عبارة علمية، علم علم عند أهل البيت أحبتي. هذه سيرة الرسول، قال من ينفض الغبار عن قلب الحسين، ثم أخذه وقبله وصار يبكي، وأم الفضل أيضا صارت تبكي معه لأنه ذكرها بما يجري عليه، وحضرت أم سلمة وحضر أمير المؤمنين، وأقيم مأتم عزاء على الحسين سلام الله عليه في ذلك المكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كلما نظر إلى الحسين فاضت عيناه بالدموع. هذه قضايا معروفة جدا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أحب من الأطفال 7 خصال، ويذكرها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال في باب 7، لأن هذه أعداد هناك، فيذكر من جملتها يقول أحب منهم زهدهم في الحياة. الطفل زاهد في الحياة، ما يفكر بكرة ماذا يأكل، ما يفكر وين ينام، زاهد هكذا. أتأمل العبارة، الرسول يقول وأحب لعبهم بالتراب. تبين الآن علميا أن الطفل الذي يلعب بالتراب، التراب يعطيه مناعة لجسمه، يبعد عنه الأمراض. يعني قسم من الأهل ما يسمحون للطفل يلعب في التراب، لعب الطفل في التراب هو نوع من الإبداع والابتكار، تتفتح طاقات الطفل عندما يلعب في التراب. الرسول يقول أحب منهم 7 خصال، 1 زهدهم في الحياة ولعبهم في التراب. اتركه يلعب 7 سنين، الرسول يقول صلى الله عليه وآله اتركه يلعب 7 سنين، لا تطلب منه شيء، لكن بعد 7 سنين علمه على الصلاة. طبعا قبل 7 سنين في مجال للتعليم، لحفظ القرآن، لقراءة القرآن في البيت، خصوصا إذا توسمت الذكاء في الطفل، لكن لا تضغط عليه أكثر. ممكن أنه يحفظ سور من القرآن الكريم كما نرى كثيرا من الأطفال. فإذا الرفق به. بعد ذلك يقول والمعونة له، تعينه أيضا. وصلنا إلى 7، صح ولا مو صحيح؟ تعينه، تعين الطفل، هذا حق عليك، حق عليك للصغير أنك تعينه، المساعدة، تقدم له ضروب المعونة والمساعدة، تقضي حوائجه، تكون صديق له، تقترب منه، لأن هاي الأمور ترفعك عند رب العالمين. هاي القضايا تغسل الذنوب، والله يستطيع الإنسان يدخل الأسرة بذنوب ويخرج من غير ذنب إذا عرف كيف يتعامل مع زوجته، مع أولاده، مع بناته، مع الصغار بهذا الأسلوب. الآن وين وصلنا؟ 7، والرفق له، والرفق به، والمعونة له. بعد ذلك يقول والستر، هو ذكر الستر الأول بصورة عامة، هنا خصص الستر، قال والستر على جرائر حداثته. هو حدث صغير وهناك جرائر، ما يقول جرائم، لأنه يقوم بها من حيث لا يشعر. ممكن بعض الأطفال يدخل المطبخ أو يدخل الغرفة يشوف مزهرية أمامه يكسرها، يحاول يذبها، يرميها أمامه تنكسر. الإمام يقول هاي جريرة حداثته، فأنت استر عليه، استر عليه. لماذا؟ يقول فإن ذلك سبب للتوبة، للتوبة، لأنه ما راح يعود مرة ثانية عليها إذا سترت عليه وما فضحت أمام الآخرين، ما قلت أمام أخوته أن أخاكم انظروا كسر هذه المزهرية أو كسر هذا الإناء أو صع أو كذا أو لعب بهذا، لا، أنت تستر عليه. الإمام يقول والستر على جرائر حداثته، ثم يبين السبب، يقول فإن ذلك سبب للتوبة. 9، اسمعوها، 9، قال وترك مماحكته. الستر على جرائره، هذا أولا، هذا بعدين ترك المماحكة. المماحكة ماذا تعني باللغة العربية؟ المماحكة هي النزاع وأخذ الكلام والرد بالكلام، لاحظ، إثارة غضب الطرف المقابل. الإمام السجاد يقول من الخطأ أنك تثير غضب هذا الصغير أو تماحكه أو تثير غضبه أو مثلا تقس عليه قسوة. هذه كلها يذكرها الإمام، روحي له الفداء بهذا الشكل وبهذا الترتيب وبهذا. والعاشرة يقول والمدارات له، أنك تداريه. بالله عليكم، الآن احنا ذكرنا حقين من 50 حق في رسالة الإمام سلام الله عليه، موضع شاهد فقط ليس أكثر من ذلك. إذا كانت هذه الحقوق للصغير وللأم وللكبير وللناس تعطي هذا الأثر في حياتنا، لأن الإمام قال كلمة لما ذكر العشرة، قال فإن ذلك أدنى لرشده. هاي عملية رشاد وترشيد، يصل الإنسان إلى هذا المستوى من العلم ومن الفهم ومن التربية، فإذا كان الأمر هكذا فما بالكم بالحقوق الكبرى يا أحبتي، ما بالكم بحق الله الأكبر، ما بالكم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. تحفظ حق النبي؟ تحفظ حق الإمام سلام الله عليه؟ تحفظ حق الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ أنت لما تحفظ حقه تعرف الانعكاس الذي الأثر المترتب على هذا الحق وحفظ هذا الحق. يا جماعة نحن نتعامل مع الشمس، نشوف الشمس تعطينا ضوء وتعطينا حرارة وتعطينا دفء، نتعامل مع البحر يعطينا ماء يعطينا خصب يعطينا ثمر، نتعامل مع الأرض كذلك، فكيف من يتعامل مع حقوق الله الكبرى؟ كيف من يتعامل مع حق الإمام صاحب العصر والزمان؟ لما قال ذلك الرجل يسأل الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله ما الفائدة بإمام غائب عنا؟ كيف ينتفع الناس من إمام غائب؟ قال كما ينتفعون من الشمس إذا غطاها السحاب، حين يغطيها السحاب يبين الشمس هي أصل الحياة، فأصل الحياة الشمس حتى لو غطاها السحاب، فأصل حياتنا الفكرية والعلمية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الإمام صاحب العصر، لأنه حجة الله في الأرض. فلاحظوا كيف الإنسان يتعامل مع هذا الحق الكبير الذي يذكره الله تبارك وتعالى ويجعله ذكرا. يقول الإعراض عن هذا الحق والإعراض عن هذا الذكر يؤدي إلى ضنك المعيشة في الحياة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تأملوا العقيدة لها علاقة في الحياة. أنا أذكركم دائما هذا الطواف حول البيت عقيدة، والسعي بين الصفا والمروة حياة. فالإنسان الذي يترك الله تبارك وتعالى ويترك مناهج الحق ومناهج السماء حياته كلها ضنك، ضنك وضنك وآلام، مشكلات في الاقتصاد، مشكلات في السياسة، مشكلات في الثقافة، مشكلات في العلم، في كل شيء، وما إلها حل إلا العودة إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يبعث رسالة إلى إسحاق النيسابوري وهو من شيعة أهل البيت، فيكتب له بهذه الرسالة، يقول له يا إسحاق إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أما تسمع قول الكافر الذي سأل الله قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إسحاق وأي آية أعظم من حجة الله في الأرض؟ وأي آية أعظم من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله؟ لأن هو في مكان النبي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. بعد ذلك الإمام يقول له واعلم يا إسحاق أن الله سبحانه وتعالى جعل لأوليائه عليكم حقوقا ليحل لكم بها ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم. وهذه حقيقة هي فذلكة الكلام وزبدة المخض والضوء المركز اللي الإنسان يلتفت إليه. الإمام يقول بولايتنا أهل البيت الله أحل لكم الزوجة والأزواج، بولايتنا، وبولايتنا أحل لكم أموالكم، وبولايتنا أحل لكم المأكل والمشرب. يعني من دون ولايتنا هذه الأعمال كلها غير حلال عليكم، لأن الإنسان الذي يترك ولاية الرسول وأهل البيت هذا يخرج من رحمة الله، شيء طبيعي، شيء طبيعي مما لا شك في ذلك ولا ريب. لذلك هذه الكلمة أتركها من دون تفصيل إلى وقت آخر، وأتركها على ثقتي بالله تبارك وتعالى، وأنك أنت تعي هذا الكلام، تعي هذا، وتعيها أذن واعية، الإنسان الواعي اللي يسمع أو يتأمل أو يأخذ نتيجة، يأخذ نتيجة حقيقة. أنا زوجتي يحلها، تحلها علي ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت، طبعا أنا أتحدث عن نفسي الآن، طواف النساء عندنا نحن شيعة أهل البيت، أنا أتحدث عن الشيعة، عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اليوم لازم نوضح عقائدنا لكل الناس، نحن عندنا طواف بالحج اسمه طواف النساء، يعني إذا تركت طواف النساء زوجتك حرام عليك، مو فقط زوجتك، كل امرأة في الأرض تحرم عليك، ما تقدر تتزوجها إذا تركت طواف النساء، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا ما تركت طواف النساء حلت لك الزوجة والنساء، فإذا كان طواف النساء يحل لك الزواج والزوجات، فكيف ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وطواف النساء فرع، وولاية علي بن أبي طالب أصل لهذا الفرع، والأصول مؤثرة في حياتنا أكثر من الفروع يا أحبتي. فنحن يجب أن نلتفت إلى هذه المعاني التي يذكرها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الآن تلاحظ الإمام الحسين في طف كربلاء، ومن يعرف حق الحسين؟ من يعرف حق أبو علي؟ الإمام الحسين جعله الله في قلوبنا، جعل له حرارة في القلوب، وهذه يعني هذه الحرارة ما تبرد ولا تنطفئ، والمحبة ما تنتهي أبدا. لذلك أنا أقول لمن يريد أن يتحدث أن الحسين ما قتل من أجل البكاء والكذا، أقول له اترك هذا اللون من الخطاب وهذا الكلام، لأنه هذا كلام كمن يريد أن يغطي ضوء الشمس، كمن يريد أن يغطي النهار ونور الشمس والشعاع، هذه قضايا واضحة أنا لا أملكها. حب الحسين في قلبي، حرارة الحسين في قلبي، وهاي الحرارة تنطلق وتنعكس على دموع عيني وعلى حالتي وعلى خشوعي وعلى بكائي، وما أرتاح إلا أني ألطم على الحسين وأضرب رأسي على الحسين وصدري وظهري وأنادي يا حسين يا مظلوم كربلاء، حتى العالم كله يسمع هذا الصوت. هنا القضية عندنا الحسين روحي له الفداء، سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، خامس أصحاب الكساء، من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحسين مو شيء عادي من سائر الناس، سيد الشهداء. فجاءت دولة ظالمة بنو أمية وقتلوا هذا الإنسان العظيم بهذا الشكل من القتل والطريقة، أنهم يمنعون عنه الماء. هذه الليلة السادسة آخر ليلة يكون الماء عند الحسين فيها، من الليلة القادمة قبل عاشوراء بثلاثة أيام الجيوش كلها أحكمت سيطرتها على نهر الفرات ومنعت الحسين وأهله من الماء من يوم السابع. لذلك يوم السابع خاص أبو فاضل العباس روحي له الفداء. لماذا؟ لأن هو الساقي، هو الذي جلب لهم الماء، وسيأتي الكلام إن شاء الله حول هذا الموضوع بالذات. فهكذا الإمام الحسين يكون بالصحراء بالعراء ويمنعون عنه الماء، سيد الشهداء يمنعون عنه الماء، هذا الماء الذي تلغ فيه خنازير السواد ودوابه، وهو مشاع لكل البشر لكل المخلوقات، يحولون بينه وبين الحسين، حتى طفل رضيع عمره ستة أشهر يحمله الحسين على صدره ليسقيه ماء يذبحونه في حجر أبيه الحسين. وين هذه؟ وين؟ في أي معنى؟ في أي معنى واحد يسمعها ويشاهدها؟ لذلك مقتل عبد الله الرضيع ترك جرحا نازفا في قلوب أهل البيت، كل ما يذكروه يبكون، كل ما يذكرون هذا الطفل الرضيع يتألمون. وفي العادة نذكره ليلة عاشوراء إن شاء الله تعالى، هذا عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما، ويبقى الإمام الحسين حائر حاملة بأبي وأمي وحاير بي، يرجع للخيمة أمه الآن واقفة تنتظر أن الحسين يسقيه ماء لمن يعطيه، فيأتي به إلى باب الخيمة، وتخرج العقيلة زينب وسكينة العزيزة، هذا أخوها لأن ابن الرباب أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال بني سكين خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يذكر عبد الله الرضيع يقف بين الناس يقول: كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط وقد أغمي عليه من الظمأ، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين. الإمام السجاد يسأل المنهال بن عمرو يقول له: يا منهال، أنت قدمت من الكوفة؟ قال: نعم سيدي. قال: يا منهال، بالله عليك، كيف خلفت حرملة ابن كاهل؟ قال: سيدي، خلفته يمشي في الأسواق، لكن يا مولاي لماذا سألتني عن حرملة؟ قال: يا منهال، حرملة أحر قلوبنا وفتت أحشاءنا. لو لم يكن من مصابنا إلا هذا الرضيع لكفى. لذلك الرباب لما تأتي إلى الشام وتأتي بعد ذلك إلى المدينة بعدما جاءت إلى كربلاء، أمرت البناء يقلع سقف البيت، فجلست في الشمس وما استمرت سنة كاملة، ما استمرت الرباب، قبل محرم ماتت الرباب، بليت من جلوسها في الشمس وبكائها على الإمام الحسين. حتى جماعة من أهل البصرة لما دخلوا على الإمام السجاد ورأوا الرباب جالسة في الشمس وهم لا يعرفونها، امرأة جالسة محجبة تبكي، فجاءوا إلى الإمام السجاد وقالوا: يا ابن رسول الله، أنت تؤدب هذه الجارية في الشمس، لو عفوت عنها. الإمام قال: ليس من شيمتنا أن نؤدب امرأة في الشمس، هذه ما تعرفوها منه أنتم، هذه الرباب أم عبد الله الرضيع جالسة في الشمس، لو كلمتها. الإمام كلمها: يا أم عبد الله، أخشى عليك أن تموتي. ما قال لها قومي عن الشمس، لو قال لها قومي صار أمر من الإمام المعصوم فمعناه تقوم، لكن الإمام ما قال لها هذه الكلمة. قال: أخشى عليك من الموت. قالت: والله لا أستظل بسقف أبدا. لماذا؟ قالت: لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. هاي المكملة، هاي الرباب سلام الله عليها. هكذا سكينة كذلك، أهل البيت كذلك. هذا المصاب العظيم، حتى الحوراء زينب كانت تقيم مآتم العزاء على أخيها الحسين سلام الله عليه، ولذلك أخرجوها من المدينة. عمرو بن سعيد الأشدق كتب رسالة إلى يزيد يقول له: لا أستطيع الجلوس والمكوث في المدينة وزينب ابنة علي فيها، إنها فصيحة عاقلة لبيبة جزلة، تؤلب الناس ضدنا. هي تؤلب الناس كيف؟ تجلس تتحدث عن أخيها الحسين، تجلس تبكي، تستقبلها أم البنين في الباب، تطبق عليها الباب، السيدة زينب تقول للجارية: انظري من على الباب. تذهب وترجع تقولها: سيدتي، إن على الباب أم البنين. قالت: افتحي لها، هاي شريكتنا بالعزاء. فلما تفتح لها وذقع عينها على عين أم البنين وبصرها على بصرها، تصيح: وأخاه وعباسه. أم البنين تجاوبها: وولداه وحسينة. لذلك تبقى مأتم البكاء هناك على الحسين يصك سمع الملكوت، سمع الملكوت. لذلك هذا هكذا. الإمام زين العابدين كذلك يمر في السوق، يمشي في المدينة، الآن يقدم له طعام شراب، يقول: أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله، جائعة عطشانة. يسمع القصاب يسأل غلامه اللحام يقول له: هل سقيت هذا الكبش ماء قبل أن نذبحه؟ قال: نعم سقيته ماء. الإمام السجاد هذه العبارة لفتت نظره، جاء إلى القصاب قال: بالله عليك، أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال: إيه والله سيدي، نعرضه على الماء أولا. أدار وجهه إلى كربلاء، صاح بأعلى صوته: أبا يا حسين، نور عيني، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا. هكذا كان المعنى، وكان المأتم بهذا الشكل وبهذا الترتيب أحبتي. لذلك الذين حضروا مع الحسين، هؤلاء الثلة الطيبون أصحاب الحسين اللي يتحدث عنهم الحسين، يقول: والله ما رأيت أصحابا خير من أصحابي. عجيب، ها، أصحاب الحسين هم أصحاب النبي أيضا. لكن أصحاب رسول الله القرآن يتحدث عنهم يقول عندما التقى الجيشان تركتم رسول الله وفررتم ثم وليتم مدبرين في نص القرآن يتحدث عنهم. بينما ليلة عاشوراء الإمام الحسين يقول لأصحاب هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا لكم، ها أنتم في حل مني، كل واحد يقوم له. مسلم بن عوسج أبا عبد الله ليت السباع أكلتني حيا، كيف أتركك أبا عبد الله؟ وعندما يقع هذا مسلم بن عوسج في المعركة ويقترب منه حبيب بن مظاهر صاحب هذه الليلة، هذا تلميذ علي بن أبي طالب، حبيب وما أدراك ما حبيب، حتى يكون له قبر خاص لزيارته، يقول لمسلم بن عوسج يقول يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر، أنا أعرف أني بعدك الآن راح أذهب إلى الجنة إلى رسول الله إلى أهل البيت، لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصني بوصيتك. قال ما عندي وصية أنا يا حبيب، عندي وصية واحدة. الإمام الحسين كان واقف، قال وما هي وصيتك يا مسلم بن عوسج؟ قل لي أنا بخدمتك. قال يا حبيب أوصيك بهذا الغريب الواقف أمامك، تشوف الحسين أنك تدافع دونه، لذلك هؤلاء كانوا يتفانون من أجل الحسين. لاحظ في زيارة عاشوراء تقول وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يأتي الجابريان والغفاريان وهما شباب، اثنين شابان أبناء عم لأم واحدة، يعني هذه الأم بعد وفاة زوجها تزوجها أخو زوجها المتوفى فأنجبت منه ولدا أيضا ومن ذاك ولد، فصار اثنين شابين. فجاء إلى الحسين اسمهما الغفاريان، وقفا بين يديه وهما يبكيان بصوت مرتفع. الإمام الحسين يقول لماذا هذا البكاء؟ إني لأرجو بعد ساعة تكونا قريري العين. قال أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، لأننا نراك قد أحاط بك العدو من كل مكان وما إلك ناصر ولا معين. اتأملوا العبارة، هذه العبارة، ذيك المرأة التي تأتي بولدها، ومر علينا الكلام شلون يروح يقاتل ويقع في المعركة أمير حسين ونعم الأمير، لا يطلع الكاهل أنس ابن الحارث الكاهلي عمره 90 سنة يأتي إلى الحسين، لما نظر إليه الحسين بكى، قال شكرا لله لك يا شيخ، أنت ساقط عنك التكليف. قال أبا عبد الله أنا كنت في المسجد يوم دخلت وأنت صغير عمرك 4 سنوات ووقعت في المسجد، فنزل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله من المنبر وحملك على صدره وقال حسين مني وأنا من حسين، من أدرك حسينا في كربلاء فلينصره، أنا من أصحاب جدك النبي وسألت الله أن يطيل عمري حتى أكون هنا بكربلاء، وأنا حضرت كربلاء قبل مجيئك بشهرين أبا عبد الله. هذا الرجل حضر إلى كربلاء، تأمل العبارة كم هي عجيبة، وكان عند بني أسد. فأذن لي يا ابن رسول الله، فأذن له فنزل يقاتل قتال الأبطال، عابس بن شبيب الشاكري فلان، واحد يروح يقاتل بعدين يرجع للحسين عامل له أبيات شعر، يقول له أبا عبد الله أريد أن أقرأ هالبيتين من الشعر وأرجع إلى المعركة، قل ما عندك. يقول له فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. الإمام الحسين يقول وأنا ألقاهما على أثرك، ثم ينزل ويقاتل قتال الأبطال. تمر الساعات وإذا الحسين سلام الله عليه يقول ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من مغيث يغيثنا، ألا من خائف من النار يذب عنا. فخرج زين العابدين سلام الله عليه بيده عصا وسيف، يتوكى على العصا وبيده السيف. الإمام الحسين قال أخي زينب احبسيه إلى الخيمة، رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد. ثم وقف يناديهم بأسمائهم، يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجة، ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم. وإذا الحوراء زينب تقول أخي قطعت قلبي لمن تنادي، تنادي أخويا ولا لك مغين وقامك على الغبر مطارين. أنا منين أجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت وين، تدري لمي عليها ككودين يطلبون سهر بدر وحنين، ويل فزعة وفرد فزعة ولا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.